بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا،
تفضل شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات، طلبة هذه الأكاديمية العلمية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وننطلق سويا في استكمال هذا الشرح المبارك لنبدأ مع أول أحاديث كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام. تفضل يا شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. الحديث الأول. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع.
هذا هو الحديث الأول من كتاب البيوع. وكنا قد قدمنا فيما سبق بتعريف البيع وبيان حكمته والكلام على ما يتعلق بذلك، فلا نعيد به طلبا للاختصار. ثم إنه ينبغي أن نعلم أن البيوع تنقسم باعتبارات ثلاث إلى عدة أقسام. فالبيوع تنقسم باعتبار المبيع إلى ثلاثة أقسام: بيع مطلق، وبيع الصرف، وبيع المقايضة. فبيع المطلق هو مبادلة العين بالنقد، وبيع الصرف هو مبادلة النقد بالنقد، وأما بيع المقايضة فمثاله مبادلة العين بالعين. وأما باعتبار تحديد أسلوب إنجاز هذا البيع ومعرفة الثمن من عدمه، فالبيع ينقسم إلى أقسام ثلاثة: بيع مساومة ومزايدة وأمانة. فالمساومة لا يظهر البائع فيه رأس ماله، وأما المزايدة فهي البيع في من يزيد، وأما بيوع الأمانة فهذه بيوع يعلم فيها رأس مال البائع، وهي تنقسم أيضا إلى أقسام ثلاث: فمن هذا بيع المرابحة، ومن هذا بيع الوضيعة، ومنه أيضا بيع التولية. ما معنى بيع المرابحة؟ بيع المرابحة أن يبيع برأس ماله وزيادة معلومة، أن يبيع برأس ماله وزيادة معلومة. وأما بيع الوضيعة أن يبيع بأقل من رأس المال بنقص معلوم أيضا. وبيع التولية أن يبيعه برأس ماله لا زيادة ولا نقصان. ثم إن البيع باعتبار كيفية أداء الثمن ينقسم إلى أربعة أنواع. النوع الأول ما يقال عنه إنه منجز البدلين، منجز البدلين، وهذا يعني أن السلعة وما يقابلها كلاهما حاضر، أي ينجز البايع بتسليم السلعة والثمن في مجلس العقد. ومنه مؤجل البدلين، وهذا ما يسمى ببيع الدين بالدين، وسيأتي معنا حكمه. ومنه ما هو مؤجل الثمن وهذا يسمى بيع النسيئة، ومنه ما يقال عنه أنه مؤجل المثمن، مؤجل المثمن، وهذا بيع السلم، بيع السلم لأنه بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة. هذه أقسام كلية ينقسم إليها عقد البيع، ذكرناها لنكون منها على بينة قبل الشروع في شرح هذا الحديث شرحا تفصيليا. هذا الشرح أو هذا الحديث صدر به المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع. لماذا؟ كما ترون هذا الحديث يتعلق بذكر الخيارات، بذكر الخيارات، فلأجل هذا بدأ المؤلف أو المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب، أم لسبب آخر؟ من يعرف؟ نقول لماذا ابتدأ المصنف كتابه في البيوع بذكر هذا الحديث؟ اختار هذا الحديث لأنه يدل دلالتين ويفيد فائدتين. الفائدة الأولى تتعلق بمشروعية البيع، لأن الحديث مصدر بقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايع الرجلان، فهذا يدل على مشروعية البيع، فكأنه اعتمد هذا الحديث دليلا على مشروعية البيع واكتفى به. إلى الفائدة الثانية التي تتعلق بذكر خيار المجلس، وخيار المجلس أول الخيارات، ولهذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث. حديثنا هذا من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبوه الفاروق رضي الله تعالى عنه، وأمه زينب بنت مضعون رضي الله تعالى عنها، وهي أخت عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عن الجميع. أسلم عبد الله صغيرا وهاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما أراد أن يجاهد في غزوة أحد رده النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصغره، ثم أذن له في الخندق، وكان وقتها ابن 15 سنة. إذن جاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد بلغ مبلغ الرجال وصار ابن 15 سنة، ثم لم يتخلف بعدها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابن عمر أشهر من أن نعرف به، فهو علم من أعلام العلم والعبادة والرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأتبعهم له صلى الله عليه وآله وسلم، وأحد العبادلة المشهورين بالعلم والمعروفين بذلك، كما قال الناظم: إن العبادلة الأخيار 4: مناهج العلم والعلياء والباسي، نجل الزبير ونجل العاص، وابن أبي حفص الخليفة، والحبر بن عباس، والحبر ابن عباس. هؤلاء العبادلة الأربعة المشهورين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، وهو أيضا أحد المشهورين بالرواية، فإن المكثرين من الرواية عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم 6 من الصحابة. من هم؟ من يعرف 6 المشهورين بالرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ من؟ نعم شريف،
سيدنا عبد الله بن عباس،
عبد الله بن عباس،
وسيدنا أبو هريرة،
أبو هريرة،
وسيدنا عبد الله بن عبد الله بن عمر بن
عبد الله بن عمر، نعم
الله تعالى عنه،
نعم،
وسيدنا جابر بن عبد الله،
جابر بن عبد الله الأنصاري،
وسيدنا عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص،
نعم،
والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها.
وهنا خلاف في عد أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من المكثرين في رواية الحديث مع عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن متفق بين العلماء على أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من المكثرين في الرواية عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن المسيب رحمه الله: لو شهدت لأحد من أهل العلم أنه من أهل الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. عبد الله بن عمر انتقل من المدينة إلى مكة وعاش بها، ثم إنه توفي بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه سنة 74 وقيل 73 من الهجرة، وعمره 84 سنة وقيل 86 سنة. إذن عبد الله بن عمر ممن تقدمت به السن فانتفع بعلمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث له معنى إجمالي يحسن بنا أن نتعرف عليه قبل أن ندخل في الشرح التفصيلي له بمشيئة الله. هذا الحديث أولا أفاد مشروعية البيع، كما دل على مشروعية رجوع كلا العاقدين عن العقد ما دام في المجلس، يعني إذا أبرم العقد بإيجاب وقبول صحيحين منعقدين ثم بدا لأحدهما أن يرجع في البيع جاز له ذلك ما دام هو وصاحبه في المجلس، وهذا ما يعرف بخيار المجلس، هذا ما يعرف بخيار المجلس، ولا يجوز لأحدهما أن يعترض على الآخر في رده البيع ما دام في مجلس واحد، إلا أن يخير أحدهما صاحبه فيقول له اختر، أو أن يختار أن البيع يمضي بغير خيار، فعندئذ لا حرج ويقع البيع عندئذ صحيحا لازما، صحيحا لازما. نحن شرحنا فيما سبق معنى اللازم ومعنى الجائز، وقلنا إن العقد اللازم لا يمكن الرجوع فيه إلا بإرادة الطرفين معه، وأما الجائز فلكل أن يرجع باختياره. وضح هذا؟ قلنا إن هذا يعني في العقد الجائز، فالعقد وقت الخيار يعتبر عقدا لازما أم جائزا؟ يعتبر جائزا، فإذا سقط الخيار أو انتهى صار العقد عقدا لازما، لا يجوز لأحدهما أن يرجع حتى يأذن الآخر أو يرضى الآخر. قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إذا تبايع الرجلان، إذا تبايع الرجلان، التبايع تفاعل تشارك يقع من طرفين، ومعنى تبايع يحتمل الخبر عن شيء وقع ويحتمل الإنشاء لشيء سيقع، فتبايع يعني وقع البيع، تبايع أي وقع البيع، بمعنى قال بعني أو قال بعتك وقال الثاني قبلت، فهنا يكون البيع قد وقع. فإذا وقع البيع فهما بالخيار، بهذا معنى أنه بعد إبرام الصفقة فإن الخيار يمتد ما دام في مجلس العقد. والمعنى الثاني من قوله إذا تبايع الرجلان أي إذا شرعا في البيع وبدأ في التساوم، إلا أنهما لم يبرما الصفقة، لم ينجزا البيع، كأن يقول البائع بعتك سيارتي 10,000 فقال المشتري بل 9، فهذا تبايع لا على معنى أن العقد نجز بينهما وأبرم، ولكن على معنى أنهما شرعا في التساوم، التساوم يعني التفاهم حول الثمن، تفاهم حول السعر حول هذا البيع. فإذا قال له بعتك 10 فقال اشتريت 9 أو سكت، فإن هذا موضع للإيه؟ للخيار. يبقى هنا معنيان أساسيان، وإلى كل ذهبت طائفة من أهل العلم. طائفة الأولى قالت إذا تبايع الرجلان أي إذا أبرم العقد بينهما، إذا أبرم العقد بينهما ونجز بالصيغة فهما بالخيار ما دام في مجلس الإيه؟ العقد. والفهم الثاني أنهما إذا شرعا في البيع أي شرعا في التساوم والأخذ والرد فهما بالخيار ما لم ينجزا البيع، فإذا نجزاه انقطع الإيه؟ انقطع الخيار، وهذا يترتب عليه خلاف بين الفقهاء، لأن الطائفة الأولى أثبتت خيار المجلس، والثانية لم تثبته، والثانية لم تثبته. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار. تبايع الرجلان يعني أنه إذا تبايعت امرأتان فإن خيار المجلس لا يجري، إذا تبايعت امرأتان فإن خيار المجلس لا يجري، أو إذا تبايع رجل وامرأة فإن خيار المجلس لا يجري. هل هذا الفهم يعتبر صحيحا؟ نعم، لماذا لا يعتبر صحيحا؟
لا يعتبر صحيحا لأن لفظ الرجلان خرجت على سبيل التغليب.
نعم،
لأن غالب من يتعاقد يكون رجلا.
أحسن، يقال إن هذا القيد لا مفهوم له. ها؟ هذا المفهوم، مفهوم الصفة أو اللقب، هذا لا يقال بمفهوم المخالفة فيه. لماذا؟ لأن الأصل والكثير والغالب في البيوع أن ينجز بين الرجال، لكن لا يمنع أن تشتري المرأة من الرجل أو أن تتبايع المرأتان، فالحكم بينهما كالحكم بين الرجلين. ولهذا نقول مفهوم المخالفة من هذه الكلمة غير معتبر. فكل من كان صحيح التصرف، كل من كان صحيح التصرف أهلا لإمضاء العقد يثبت له خيار المجلس عند من قال به، سواء كان رجلا أم امرأة، أو كان عبدا أو كان صغيرا مميز وقد أذن له في التصرف. فكل من كان بهذه المثابة فهو صاحب حق في الخيار، فهو صاحب حق في الخيار. والخيار اسم مصدر، اسم مصدر من اختار أو تخير، فاختار اختيارا وتخير تخييرا، وهو طلب الخير. الخيار طلب خير الأمرين، طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه. إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار، يعني فكل واحد منهما له الحق أن يمضي هذا العقد بعد إبرامه، وله الحق في أن يفسخه. ولهذا تجد أن العلماء بحثوا باب الخيار في كتاب البيوع وأطالوا النفس فيه، والعمدة فيه أحاديث قليلة ذكرت في الخيار برواياتها وطرقها. ومع هذا فرع الفقهاء على هذه الأحاديث أنواعا منوعة من الخيار، فإننا نجد بعض الشافعية كالشيخ زكريا الأنصاري يوصل الخيارات إلى 16 نوعا، ويزيد ابن نجيم من الحنفية في أشباهه إلى 18، وابن عبدين إلى 19، ويبلغ العدد غايته عند السيوطي في الأشباه والنظائر، فيبلغ بالخيارات إلى 30 نوعا، وهي في الحقيقة ترد إلى 4 أنواع أو 5 بحد أقصى. فإما أن نعدها 4 على اعتبار أنها خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الرؤية، خيار العيب، خيار إجازة تصرفات الفضولي عند من يعتبر تصرف الفضولي جائزا موقوفا. الخيارات 4 أو 5، 4 مشهورة هي خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الرؤية، خيار العيب، والخامس خيار الإجازة لتصرفات الفضولي عند من يعتبر أن تصرف الفضولي جائز موقوف على إجازة من له الحق. لماذا شرع الخيار؟ الحقيقة أيها الإخوة، الخيار وثبوته من محاسن هذه الشريعة الربانية المعصومة التي ترعى المنتسبين إليها والمؤمنين بها. فهذا الباب من أبواب البيوع الحكمة من مشروعيته دفع ضرر العجلة، دفع ضرر العجلة على كل من البائع والمشتري على حد سواء، فهي ترعى مصلحة البائع كما ترعى مصلحة المشتري. فلربما باع الإنسان بأقل من الثمن، ولربما اشترى المشتري بأكثر من الثمن، ولربما باع الإنسان شيئا لا يحتاج إلى بيعه، ولربما اشترى الإنسان شيئا لا حاجة به إلى شرائه، فيندم. وربما ترتب على ندمه هذا مشاحنة أو نوع بغضاء وشحناء بينه وبين صاحبه، فدفعت الشريعة عنهما ذلك كله. بماذا دفعت عنهم ذلك كله؟ بماذا؟ بتشريع الخيار، بتشريع الخيار. فيصير كل منهما بالخيار في إمضاء البيع أو فسخه ما دام في مجلس العقد، ما دام في مجلس العقد. ومجلس العقد هذا هو المكان الذي تبرم فيه الصفقة، وهذا المكان بحسب حاله. لماذا؟ لأن المجلس قد يكون سيارة، قد يكون بيتا، قد يكون في السوق، قد يكون في جزء من معرض تجاري كبير، فهذا يعتبر مجلس العقد. والشريعة حين أعطت الحق للمتبايعين أن يرجع كل واحد منهما في البيع، جعلت له هذا الحق بدون الرجوع إلى صاحبه. لماذا؟ لأن العقد مع كونه صحيح إلا أنه جائز من كلا الجانبين، فلهذا أن يرجع ولهذا أن يرجع، ولا يحتاج إلى أن يترافع أحدهما إلى قاض أو إلى حاكم، بل يرجع من تلقاء نفسه، وهذا حق له لا يستطيع الطرف الآخر أن يمنعه منه. ولهذا قيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى بقوله ما لم يتفرقا. الذين اختلفوا أولا في معنى التبايع اختلفوا آخرا في معنى التفرق. فهمنا أن الفقهاء انقسموا إلى فريقين، فريق قال بأن كلا المتبايعين بالخيار بعد إبرام الصفقة، وهم الجمهور، وفريق قال بل إذا أبرمت الصفقة فلا خيار، إذا أبرمت الصفقة فلا خيار. هنا أيضا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يتفرقا، قال الأولون ما لم يتفرقا بأبدانهما، ما لم يتفرقا بأبدانهما، وقال الآخرون ما لم يتفرقا بأقوالهما. يتفرقا بأبدانهما بأن يغادر أحدهما مجلس العقد، فيمضي أو يخرج أو يغادر المكان. وأما التفرق بالقول فكأن يقول الأول بعني ويقول الثاني قبلت، أو يقول هذا اشتريت ويقول الآخر قبلت، فهذا هو التفرق بالإيه؟ بالأقوال عند القائلين بعدم ثبوت خيار المجلس، بعدم ثبوت خيار المجلس. ولكن ترى معي أن في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا وكان جميعا، وقوله صلى الله عليه وسلم وكان جميعا، هذا ماذا يعني؟ يعني أنهما كانا جميعا بالإيه؟ بالأبدان وليس بالأقوال، وهذا يشهد لما ذهب إليه جمهور العلماء. إذن نحن الآن أمام مسألة تتعلق بمشروعية الخيار وثبوته، فلنفصل الكلام إذن حول هذه المسألة. وهذه المسألة من المسائل الجيدة التي تصلح ليتمرن عليها طالب العلم ويتفقه بها المبتدئ في دراسة الفقه، لأنها تظهر حججا وإيرادات، تظهر حججا وإيرادات على هذه الحجج، ودفوع تدفع هذه الإيرادات. فالمسألة بين الحنابلة والشافعية والظاهرية من المذاهب، وبين الحنفية والمالكية في الطرف الآخر. فالقائلون بثبوت مشروعية الخيار هم الأولون، والقائلون بعدم ثبوته هم الآخرون. ومع الأولين ستة من الصحابة، فهذا منقول عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو منقول أيضا عن ابنه، منقول عن ابن عباس، عن أبي هريرة، عن أبي برزة الأسلمي، وهو أيضا منقول عن علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم هو منقول عن طائفة كبيرة من التابعين ومن علماء تابع التابعين، وهو مذهب أهل الحديث عامة. وأما المذهب الثاني فهو مذهب الحنفية كما قلنا والمالكية، ومن قبل هو مذهب ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، وخالد الزنجي شيخ الإمام الشافعي عليهم جميعا رحمة الله، وأقدم منهما النخعي، فهو ممن قال بعدم ثبوت خيار المجلس. وهنا رواية تروى عن عمر رضي الله تعالى عنه من قبل هذا الفريق. يبقى ظاهر لدينا أن هنا خلاف قوي بين العلماء في هذه المسألة. ما هي حجج كل فريق؟ حجج الفريق الأول هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو كما تعلمون حديث في الصحيحين، لأن إمامنا اشترط في أحاديثه أن تكون من أحاديث الصحيحين. فحديث الباب قوله صلى الله عليه وسلم: ما لم يتفرقا وكان جميعا. قال الخطابي رحمه الله تعالى: وهذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس، وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الحديث، لأن لغة العرب وعرفهم في الفهم يسبق إلى أن معنى قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وكان جميعا أنه في اجتماع أبدانهما، وأن التفرق أيضا يكون تفرقا بالأبدان. استدلوا بهذا الحديث، ثم إنه وجدوا شاهدا قويا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حتى يتفرقا من مكانهما، حتى يتفرقا من مكانهما. وهذا عند البيهقي في السنن الكبرى بسند حسن، وهذا ظاهر في دلالته على مقصود الجمهور من إثبات خيار المجلس. ثم إن الراوي إذا عمل بما رواه فقد تأكد المعنى، فقد تأكد معنى الحديث، لأنه أدرى الناس بمعناه. وقد نقل نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا بايع رجلا فأراد ألا يقيله قام فمشى هنية، قام فمشى هنية ثم رجع. والحديث المنقول عن ابن عمر متفق عليه. إذن فهم ابن عمر فعله لهذا يدل على أنه يفهم أن التفرق بالأبدان وليس بالأقوال كما ذهب إليه المخالفون. ثم إنه صرح بهذا المعنى، ابن عمر صرح بهذا المعنى فقال، قال رضي الله عنه: بايعت عثمان رضي الله تعالى عنه مالا بالوادي بمال لي بخيبر. قال: فلما تبايعنا رجعت على عقبي، رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، خشية أن يرادني البيع، يعني أن يرد هذا البيع. ثم عقب فقال: وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. إذا فعله وقوله رضي الله تعالى عنه يدل على أن المعنى المقصود بالتفرق هو التفرق البدني، وأن الخيار ممتد إلى أن يتفرقا بالأبدان. لهذا استدل الجمهور، وكما ترى أن هذه الأدلة أدلة قوية ظاهرة في دلالتها. فماذا قال المخالفون؟ المخالفون انطلقوا في اعتراضهم على هذا الاستدلال بأحاديث الصحيحين وغيرها من منطلقين. ما هو المنطلق الأول؟ قالوا نمنع دلالة الحديث على المراد، نمنع دلالة الحديث على المعنى المراد، وهو إثبات خيار المجلس ما لم يتفرق البائع والمشتري بالأبدان. والمنطلق الثاني قالوا على التسليم بدلالة هذه الأحاديث على ثبوت ما تدعون، فإننا نقول قد عارض هذه الأحاديث ما يعارضها من آيات وأحاديث أخرى. وعند الترجيح يترجح لدينا خلاف ما رجحتم، يترجح لدينا خلاف ما رجحتم. طيب، ما هي الإرادات التي أوردوها ليمنعوا دلالة الحديث على إثبات خيار المجلس؟ قالوا هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، ثم إنه لم يعمل به، مالك خالف فلم يعمل بهذا الحديث مع روايته له في الموطأ. والعبرة بما رأى لا بما روى، العبرة بما رأى لا بما روى. لماذا؟ قالوا لأنه أكيد قد اطلع على ما يوجب صرف هذا الحديث عن ظاهره، أو اطلع على ما يعارضه، أو اطلع على أنه منسوخ، أو رأى عمل أهل المدينة على خلافه. ومعلوم أن مالك رحمه الله تعالى يرى أن عمل أهل المدينة حجة، وأنه يقدم عمل أهل المدينة على حديث الآحاد. فهذا الإيراد الذي أوردوه أولا، فكيف يجيب الجمهور على هذا الإيراد؟ كيف ندفع هذا الإيراد؟ نعم، ماذا نقول؟ نقول أولا هذا الحديث رواه مالك بسلسلة الذهب. ما هي سلسلة الذهب؟ من يعرف؟ نعم،
مالك عن نافع عن ابن عمر.
مالك عن نافع عن ابن عمر، والحديث في الصحيحين، فهو في أعلى درجات الصحة. ومالك رحمه الله تعالى لا يروي حديثا بهذه المثابة ثم يتركه إلا لعذر. هذا العذر قام عند مالك لكنه لم يظهر لدينا، فنحن نعتذر للإمام رحمه الله تعالى بأن معارضة وقعت عنده منعت من ترجيح العمل بهذا الحديث. نقل الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال ليس عندنا في هذا حد معلوم ولا أمر معمول به فيه، يحكي عن عمل أهل المدينة، يعني يقول ليس عندنا يعني أهل المدينة في هذا حد معلوم ولا أمر معمول به فيه. وهذا الذي حمل مالك على ألا يقول بهذا الحديث بعد أن رواه، لكنه يقال إن هذا الحديث أولا من رواية عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر من أهل المدينة، أليس كذلك؟ بل هو من أهل المدينة. وابن عمر وإن خرج من المدينة كما خرج غيره من الصحابة، إلا أنه عندما خرج كان قائلا بهذا الحديث عاملا به أيضا. ثم إن الصحابة الذين كانوا في المدينة فقالوا أقوالا بها أو خارجها لا يمكن طرح أقوالهم، ثم إن من أهل المدينة من قال بهذا الحديث، مثل من؟ مثل سعيد بن المسيب والزهري، وكلاهما من فقهاء المدينة من التابعين. بل إن عصري الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو ابن أبي ذئب من الذين خالفوا الإمام مالك فيما ذهب إليه، بل وأغلظوا المقولة للإمام رحمه الله تعالى في تركه هذا الحديث أو في تركه العمل بهذا الحديث. إذن الاحتجاج بأن هذا لم يكن من عمل أهل المدينة إنما يحتج به إذا كان هذا إجماعهم، إنما يحتج به إذا كان هذا إجماعهم، ولم ينقل في هذا إجماع. والمخالفون من أهل المدينة من المعاصرين للإمام مالك وممن سبقوه أيضا، وممن سبقوه أيضا، ولهذا لا تسلم لهم هذه الدعوة. ثم إنهم أردفوا فقالوا: الخبر خبر آحاد، وخبر الواحد فيما تعم به البلوى، خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يكون حجة إلا إذا تواتر. لماذا؟ قالوا: لأن العادة تجري بأن ينقل هذا الخبر كثيرا. خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل إلا إذا كثر نقله واستفاض عند الحنفية أو تواتر، ولهذا لا نقبله. ما معنى تعم به البلوى؟ يعني يتكرر كثيرا ويحتاجه الناس، وهذا الأمر لا يصلح أن يحكم فيه بحديث واحد رواه الأحاد ولم يبلغ مبلغ الاستفاضة أو التواتر عنده. نقول أولا: نمنع أن يقال إن البيع ليس مما تعم به البلوى، البيع مما تعم به البلوى، وقد نقل خبر البيع كثيرا، لكن الفسخ هو الذي يعترض فيه أو يعترض على قولكم فيه أنه مما تعم به البلوى، ليس الفسخ مما تعم به البلوى، ولا يحتاج عندئذ أن ينقل نقلا إيه؟ مستفيضا أو متواترا، إنما الذي نقل نقلا مستفيضا متواترا هو الإيه؟ هو البيع. وعلى فرض أنه مما تعم به البلوى أي الفسخ، فإننا نقول إن العبرة بصحة الحديث، فإذا كان الحديث مسندا متصلا بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، فقد توجب القول به وقد توجب العمل به، وصار حجة بنفسه في العقائد والأحكام مطلقة على المختار بل على الصحيح، وخلاف ذلك غير مقبول. إذن قولهم هذا مما تعم به البلوى مردود بوجهين: الوجه الأول لا نسلم أن الفسخ مما تعم به البلوى، والثاني أن العبرة بصحة الحديث. الأمر الثالث أنهم حملوا قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في التبايع على التساوم، والتساوم هو التفاهم حول الإيه؟ حول الثمن، ونقول هذا يخالف ظاهر الحديث، هذا يخالف ظاهر الحديث بل يبطل فائدته. لماذا؟ لأنه معلوم إذا كان البائع والمشتري كلاهما في مرحلة التساوم أنهما بالخيار، لا يحتاج هذا إلى أن ينص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هما بالخيار ما دام في مرحلة التساوم أو في مرحلة السوم. أما إذا أبرم العقد فهنا يحتاج إلى أن ينص على الحديث، ولهذا قال الشوكاني وغيره من أئمة أهل العلم بأن هذا يبطل فائدة الحديث ويذهب بها، ولا يظن ذو لب أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم بهذا الكلام الذي قد لا يكون منه فائدة. أيضا قالوا الخيار هو خيار الشراء، يعني إذا قال البائع بعتك فصار المشتري هو المختار، أو صار الخيار للمشتري، وهذا أيضا يخالف الحديث، يخالف ظاهر الحديث. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أطلق الخيار في معهوده الشرعي إنما أطلقه على الفسخ، خيار الفسخ، لذلك قال لحبان بن منقذ رضي الله تعالى عنه: ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها، أنت بالخيار أي بخيار ماذا؟ خيار الفسخ ورد الإيه؟ البيع. ثم إنهم استدلوا بأدلة من القرآن والسنة وأقوال بعض الصحابة، فاستدلوا من القرآن مثلا بقول الله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقالوا هذه نصوص عامة تأمر بالوفاء بالعقود وتخبر عن لزوم العقد من غير توقف على ما يتعلق بخيار المجلس وثبوته ونحو هذا. نقول هذه الآيات كلها آيات عامة، وقد خصصتها هذه الأحاديث الصحيحة، ولدينا أن هذا العام يدخله التخصيص، والسنة تخصص القرآن، فصار هذا في عمومه، وهذا يحمل على هذا الوقت، وهو وقت مجلس العقد، وقت مجلس العقد. ثم إنهم استدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه نهي البائع أو المشتري عن مفارقة المجلس خشية الإقالة، خشية الإقالة، أنه لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. قالوا هذا يدل على أن البيع قد إيه؟ قد لزم وانعقد وأن لا خيار. فنحن نقول الإقالة المقصود بها هنا الفسخ بخيار المجلس. لماذا؟ لأن الإقالة في الأصل تصح في المجلس وتصح بعد المجلس. الإقالة اللي هي فسخ العقد بعد أن يكون البيع قد لزم جائزة قبل أن يفارق المجلس، وجائزة بعد أن يفارق المجلس، بل هي مندوب إليها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، فهي مندوب إليها في الجملة. هذه كما قال بعض الأئمة كابن عبد البر وهو من المالكية، هذا تشغيب لا حاصلة من ورائه، فالحديث ثابت وهو حجة للجمهور. وما نقلوه عن عمر رضي الله تعالى عنه من قوله إنما البيع صفقة أو خيار، فإذا فهموا من هذا أن صفقة أنه لا يجري فيه خيار المجلس، فهذا فهم مردود. مردود لماذا؟ لأن عمر رضي الله تعالى عنه يقول إن البيع إما أن يكون مشروطا فيه الخيار فهذا خيار الشر، أو أن يكون البيع على طريق الصفقة، والمقصود بالصفقة أن يكون هذا في مجلس يثبت فيه خيار المجلس. وعلى فرض التسليم بأن عمر رضي الله تعالى عنه ذهب إلى هذا، فلا يكون قوله حجة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفهم بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بهذا نكون يعني قد أتينا على الأدلة النقلية. بقي أنهم قاسوا هذا البيع على النكاح، فقالوا كما أنه لا يجوز ولا يصح بعد إبرام عقد النكاح أن يرجع القابل عن قبوله والموجب عن إيجابه، فكذا البيع لا يجوز فيه ذلك. قلنا هذا قياس مع الإيه؟ مع الفارق، لأن المقصود في عقود المعاوضات هو المال، وليس هذا هو المقصود في المناكحات. مناكحات تختلف. ثم لو سلمنا فإن هذا قياس في مقابل الإيه؟ في مقابل النص، والقياس في مقابل النص فاسد الاعتبار، لا عبرة به ولا نظر إليه، لأنه لا قياس ولا اجتهاد مع النص. بهذا يسلم للجمهور مذهبهم، ويترجح لدينا قوة ما ذهبوا إليه. بقي أن نعالج الشطر الأخير من الحديث، وهو قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أو يخير أحدهما الآخر. يخير بالجزم عطفا على قوله ما لم يتفرقا، أو بالفتح على النص، بمعنى أن أو تفيد إلا أن يخير أحدهما الآخر. وهذا يجرنا إلى الكلام على مسقطات الخيار، فإذا اختار أي البائع والمشتري أن هذا البيع يمضي بينهما من غير خيار في المجلس، فقد لزم البيع، لأن هذا حقهما، فإذا أسقطاه فقد سقط، يبقى يسقط الخيار بماذا؟ بأن يتفق على إسقاطه، سواء كان هذا الاتفاق قبل إمضاء البيع أو بعد إمضائه. ومن اختار الإمضاء لم يسقط حق الآخر في الفسخ، إلا أن يجتمع سويا على أن يسقط كل منهما حقه في الرجوع. يبقى بهذا يجب البيع. ما معنى وجب البيع؟ يعني صار لازما، وترتبت عليه آثاره، انتقل ملك الثمن إلى البائع وانتقل ملك المثمن إلى المشتري، فصار المشتري مالكا للسلعة وصار البائع مالكا للإيه؟ للثمن، ولكل منهما أن يتصرف في ما معه. يسقط الخيار بالتفرق بالأبدان، واحد، بالتخاير أن يخير أحدهما الآخر، كما يسقط بزوال الأهلية على المختار، يسقط بزوال الأهلية على المختار، فلو مات أحدهما فقد لزم العقد، فقد لزم العقد، لأنه أي الموت أعظم الفرقتين، فهو إما أن يفارقه ببدنه أو أن يفارق الدنيا بأسره، فقالوا فإذا مات أحدهما فقد لزم. وهذا هو المقدم عند الحنابلة، والرواية المرجوحة عند الشافعية يقابل هذا أنهم يقولون بأن الخيار ينتقل إلى الورثة لأنه حق، وقد قالوا إن الحقوق تورث، قالوا إن الحقوق تورث، فينتقل هذا الأمر إلى الورثة على ما هو المقدم في مذهب الشافعية، والرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد. بقي أن نقول إن الفسخ لا يتوقف على حكم حاكم كما قلنا، بل يستقل به العاقدان من غير رجوع واحد منهما إلى قاض ونحوها. بهذا نكون قد أتينا على المهم من شرح هذا الحديث، لننتقل إلى الحديث الذي يليه إن كان في الوقت بقية.
لم يبقى بقية.
طيب، إذا انتهى الوقت عند هذا فنحن نحمد الله أن خرجنا من الحديث الأول في هذه يعني الدقائق المعدودات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، وأن يجعل ذلك نافعا مفيدا لنا ولكم في الدارين، آمين. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الإجابة على الأسئلة. قبل أن ننتقل إلى الإجابة على الأسئلة، يعني أريد منكم أن تفهموا في هذا الحديث جملة أمور. الأمر الأول قضية المبايعة وأنها مشاركة. قضية ثانية أن المبايعة هنا تعني وقوع العقد وليس التساوم. والقضية الثالثة أن نعرف أدلة الجمهور على ثبوت خيار المجلس. والقضية الرابعة أن نرد على القائلين بعدم ثبوت خيار المجلس، أن نرد على إراداتهم وأن نرد على أدلتهم. والقضية الأخيرة أن نعرف مسقطات خيار المجلس. تفضل شيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. أعزائي المشاهدين، نبدأ الآن في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وعرضها على فضيلة الشيخ ليتفضل علينا بالإجابة. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية من مصر ياسر حازم ورايحين وشموخ، ومن السعودية نبيل السيد حجازي وطلحة، ومن المغرب خديجة وأسماء وأبون وغزلان وأم عبد الإله، ومن الكويت فوزية. وكان السؤال: أذكر أقسام العقود عامة ومثل لكل قسم. وكانت الإجابة: تنقسم العقود من حيث حكمها إلى خمسة أقسام تدور على الأحكام التكليفية الخمسة، وهي عقود واجبة مثل التعاقد على النقل والإقامة لمن يلزمه الحج، عقود مستحبة مثل القرض للمقرض، عقود مباحة مثل كثير من عقود البيع والشراء كبيع قطعة أرض أو دار، عقود مكروهة مثل إذا وقع الشك من غير ترجيح أو قرينة مثل عقود بيع عصير العنب أو التمر لرجل لا يصلي ولا يظهر التقوى، وعقود محرمة مثل المحرم بالأصالة مثل عقود القروض بفائدة اللي هي الربا. وتنقسم العقود أيضا من حيث الإرفاق والمعارضات والمعاوضات إلى عقود معاوضات، وهي مال بمال مثل بيع دار بمبلغ مالي قدره كذا، أو عقود تبرعات وهي نوع من الهبة أو الإعارة مثل عقد تبرع بقطعة لبناء مسجد، أو عقود تحتوي على المعنيين مثل عقد التبرع بقطعة أرض لبناء مسجد على أن يأخذ الطابق العلوي للانتفاع به كبيعه أو تأجيره. وتنقسم العقود أيضا من حيث اللزوم والجواز إلى العقد اللازم لا يملك، وهو لا يملك أحد المتعاقدين أن ينفرد بفسخه، ولكن لابد أن تجتمع الإرادتان مثل التعاقد على بيع قطعة أرض، فلا يجوز الرجوع في التعاقد إلا بموافقة المتعاقدين. ثانيا العقد غير اللازم وينقسم الى غير لازم مطلقا مثل عقد القرض او الشركة او الوكالة، او لازم من جانب واحد مثل الرهن بعد قبضه، هو لازم الراهن او لازم للراهن. وتنقسم العقود ايضا من حيث الضمان الى النفاذ وعدمه، فالنفاذ هو الذي استكمل شرائطه ممن له أهلية مثل عقد رجل بالغ رشيد عاقل غير محجور عليه يملك ملكية تامة باع دارا ومنه موقوف كأن يصدر من رجل أهليته كاملة لكنه لا يملك، فهذا موقوف على إجازة من له حق. وعكس العقد النافذ وهو معدوم عديم الضمان.
ما نريد أن نعلق هنا فنقول إن العقود من حيث النفوذ وعدمه تنقسم إلى عقود نافذة وإلى عقود غير كذلك موقوفة، وهذا لا علاقة له بالضمان. أما العقود من حيث الضمان فعقود فيها الضمان وعقود ليس فيها الضمان وعقود فيها المعنيان من الضمان وعدمه، وهذا لم نشرحه في الأسبوع الماضي لنقص الوقت، ولعلنا إن شاء الله تعالى يعني نكتبه ويتلقاه إخواننا على موقعنا على الإنترنت إن شاء الله تعالى.
نعم. انتهت الإجابات.
لا بس جيد.
طيب. الأخت أم عزيز من تونس تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عند العقد هل يجوز وضع شروط يسقط العقد بسببها إذا لم تتوفر ولم يقع احترامها من طرف أحد المتعاقدين؟
طبعا هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الكلام على الشروط في البيع، وإذا كانت هذه الشروط إما للبائع أو للمشتري فيها مصلحة فإنها شروط صحيحة مقبولة، وإذا تخلف الوفاء بشرط من هذه الشروط يثبت الخيار للعاقد، فله أن يفسخ هذا العقد وله أن يأخذ أرش النقص الداخل عليه بسبب عدم الوفاء بالشرط. بمعنى لو أن إنسانا اشترط وهو يشتري السيارة أن تكون السيارة يعني جديدة، فبان أنها مستعملة فيثبت له حق الفسخ أن يفسخ هذا العقد أو يأخذ الفرق بين ثمن الجديدة وثمن المستعمل، هذا ما نسميه الأرش، أرش النقص ما بين الجديد والمستعمل، يعني الفرق في القيمة التي يعني وقع فيها النقص بسبب الغرر الذي حصل أو الخداع الذي حصل حيث اشترط الجديدة فبانت مستعمل. هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى عند الكلام على باب الشروط في البيع إن شاء الله تعالى.
فضيلة الشيخ، الأخ أبو فريال من السعودية، وكذلك الأخ عبد الرؤوف عبد الفتاح غيث من مصر، كذلك الأخ زياد الخالدي من تونس، تقريبا أسئلتهم تدور حول سؤال واحد وهو هل يصلح الخيار عبر الإنترنت والهاتف والفاكس وما الضابط في ذلك؟
هذا من النوازل، وحين نذكر مجلس العقد فإننا نقول إن مجلس العقد يكون متفاوتا تفاوتا بينا، فقد يكون المجلس كما قلنا يعني سوقا أو جزءا من سوق، أو يكون المجلس بيتا أو سيارة أو طائرة أو ما أشبه، ثم إن الفقهاء قالوا إن هنا مجلس حكمي يكون بين من يشتري ويبيع عبر وسائل الاتصالات الحديثة كالهاتف والشبكة العنكبوتية بل وربما أيضا القنوات التلفزيونية الفضائية، فهذه مجالس حكمية، وهذه المجالس الحكمية يعطيها الفقهاء المعاصرون حكم المجالس الحسية، لكنهم يشترطون ألا ينقطع الخط أو التيار الكهربي بشيء من يعني العمدية أو ما يمكن أن يحمل معنى الإكراه، يعني أنا أبايعك أو أفاوضك أو أشتري منك عبر الشبكة العنكبوتية مثلا أو أشتري منك عبر الهاتف وبيني وبينك حوار، صحيح أننا أبرمنا العقد لكن لا نزال في مجلس الإيه؟ في مجلس العقد، فلا ينقطع المجلس إذا انقطع التيار الكهربي ولا ينقطع المجلس إذا أغلق الخط بغير إرادة بيننا، لأن هذا يحمل معنى الإكراه. فإذا انقطع الخط بعد أن تبايعنا وتراضينا، فالفقهاء المعاصرون يخرجون هذا على ما معنا من الحديث وما معنا من أقوال الفقهاء في وجود خيار المجلس، ويعتبرون المجلس في هذا شيء يعني معنوي يختلف عن الشيء الايه الحسي الذي يكون. حتى انهم قاسوا هذا على ما لو باع انسان الى اخر كتابة، فاذا بلغه الكتاب فان مجلس العقد هو المجلس الذي بلغه فيه الكتاب. لما قال له بعتك داري بألف، فعند وصول هذا الكتاب اليه صار هذا المجلس، فان قبل في المجلس فقد وافق القبول الايجاب، وافق القبول الايجاب وانعقد وصار ايه صحيحا. وان لم يفعل او يعني ترك هذا البيع فانه لا يكون بيع ولو اجاب بعد ذلك، لانه يكون المجلس قد ايه قد انفض او انتهى او انقطع. قد يطول المجلس، نعم، في حديث ان رجلين تبايعا فرسا ثم بات ليلتهما ثم اصبح فاراد الاول ان يرجع عن البيع فرفض الثاني، فاحتكم الى ابي برزة الاسلمي رضي الله تعالى عنه فحكم بامتداد هذا المجلس واجاز فسخ هذا العقد. والله تعالى نسأل ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. قد يشير الي اخي عبد الرحمن ان الوقت انتهى، ولا ادري كيف يمر الوقت هكذا سريعا. لعلنا ان شاء الله تعالى نتدارك هذا بالاختصار في دروسنا الآتية إن يسر الله تعالى وأعان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
الشيخ هل تفضلت مشكورا بطرح أسئلتي هذه المحاضرة؟ بارك الله فيك.
نعم. السؤال الأول في هذا الدرس: اذكر أدلة القائلين في ثبوت خيار المجلس. السؤال الثاني: اذكر متى ينتهي ويسقط خيار المجلس، ما هي مسقطات خيار المجلس وبما ينتهي، والأول في أدلة القائلين بثبوته. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ وجعله الله في موازين حسناتكم، وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري. اللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، موعدنا في لقاءات متجددة بإذن الله تبارك وتعالى. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.